أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الدوران الأمر بين التخيير بين التعيين والتخيير العقلي. في هذا المقام السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر لأن مرجع ذلك لا داخل إلا كون ما يحتمل دخله في الواجب المقوم الله لأن تكون نسبته لله نسبة الفضل إلى الجنس بحيث يكون مقوم للواجب. هذا الشيء الذي يحتمل دخله في الواجب يكون مقوما للواجب بحيث تكون نسبته لا نسبة الفضل إلى الجنس أو نسبة النوع إلى الجنس. وذكر بأن صاحب الكفاية والمحقق النعيم ذهب إلى عدم جريان الوراء في المقام، أن الوراء لا تجري في المقام. وذكر بأن صاحب الكفاية ذهب إلى ذلك بناء على ما تقدم منه، ما تقدم في بحث دوران الأمر بين العقل والأكثر في الشرائع. هناك ذكرنا رأي صاحب الكفاية الذي كان يتلخص في أن الطبيعي في ضمن المقيد هو متحد معه بل هو عينه خارجا، كما أن الطبيعي في ضمن غير المقيد أيضا كذلك متحد معه بل هو عينه خارجا. وهذا ينتج ماذا؟ التباين بين ماذا؟ بين الفردين، بين الطبيعي في ضمن المقيد والطبيعي في ضمن غير المقيد. ومن هنا لا يكون هناك قطع مشترك بينهما بل الامر هو بين المتباينين، فيجب الاحتياط ولا يمكن الرجوع الى البراءة لعدم وجود قدر متيقن. يكون هذا القدر المتيقن معلوم الوجوب ومتيقن الوجوب، وإنما يشك في الزائد عنه حتى تجري فيه البراءة. الأمر ليس هكذا، وإنما الأمر يدور بين هذا المقيد وبين ذاك غير المقيد، بين الطبيعي الموجود في ضمن المقيد وبين الطبيعي الموجود في ضمن غير المقيد، وهما متباينان فلا بد من الاعتياض. هذا رأي صاحب الكفاية. وأما المحقق النعيمي فقد نقل عنه، نقل عنه البيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، وحاصله هو أنه أن الجنس لا يتحصل في الخارج إلا في ضمن فاصل، لا يقل تحقق الجنس في الخارج إلا في ضمن فصل من الفصول. وبناء على هذا لا يقل تعلق التكليف بالجنس وحده، وإنما المعقول أن يتعلق التكليف بالجنس مع فرض تميزه لماذا؟ لفصلين. هذه قضية واضحة، أن التكليف لا يعقل أن يتعلق بالجنس وحده، وإنما المعقول أن يتعلق به متميزا بفصل. فيدور الأمر حينئذ في محل الكلام، أمر الجنس يدور الذي يتعلق به التكليف يدور بين كونه متميزا بفصل معين وبين أن يكون متميزا بأحد بواحد من ماذا؟ من فصوله. واقع المطلب هو هذا في المقام. في محل كلامنا عندنا في مثال اذبح حيوان مثلا، ودار الامر بين ان يكون التكليف متعلق بمطلق الحيوان او بخصوص الحيوان الخاص البقر مثلا. هنا يقول لانه بعد فرض ان التكليف لا يعقل ان يتعلق بالجنس وحده من دون فصل، إذا لا بد أن يتعلق التكليف بالجنس مع فصلان الشكوين رحيم. الشك يكون في أن هذا الفاصل الذي لا بد أن يتميز به الجنس عندما يتعلق به التكليف هل هو فصل معين أو لا هو واحد من فصول أي واحد من ماذا من فصول هذا الحيوان أي واحد من تحقق الجنس واحد من هذه الفصول هذا يتعلق به التكليف والنتيجة أن المكلف يكون مخير بين أن يذبح بقرا أو غنما أو إلى آخره. لماذا؟ لأن المأمور به هو الجنس المتميز بأي فصل من فصوله هذا طرف الشك. الطرف الآخر لا أن يكون المأمور به هو الجنس المتميز بفصل خاص يقول أن هذا عندما يكون الأمر دائرة بين هذين النحوين اللذين ذكرهما حينئذ يكون المقام من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير وليس من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر وإنما من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ويقول لأنه لا مجال لأن نقول كما ذكر أن نقول بأن التكليف تعلق التكليف بالجنس متيقن وإنما نشك في تقيده بالفاصل حتى نطبق عليه أنه يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا غير صحيح. أن نقول أن التكليف تعلقه بالجنس متيقن. لماذا؟ لما تقبل سابقا أنه يستحيل تعلق التكليف بالجنس وحده وإنما يعقد تعلق التكليف بالجنس في ظن فصل من فصوله. فلا يقع أن نقول بأنه يتعلق التكليف قطعا بالجنس وإنما نشك في تقيده فصلا حتى يدخل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وإنما الصحيح أن نقول لأننا نعلم بتعلق التكليف بالجنس بفصل وهذا الفصل يدور بين أن يكون هو عبارة عن فصل معين وبين أن يكون هو واحد من الفصول التي يمكن أن يتحقق بها ويتحصل بها الجنس. فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ويقول في مثله يحكم العقل بالتعيين ولا يجوز إجراء الوراء لنفي التعيين ونفي كلفة التعيين. هذا البيان الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه لنقل عن المحقق النعيمي لمنع جريان الوراء في المقام. هذا البيان لمنع جريان الوراء في المقام قد يلاحظ عليه لأن غاية ما فعله المحقق النعيمي في المقام هو أنه أدخل محل الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير أخرجه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر وأدخله في ماذا؟ في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لكن الكلام قد يقال بأنه ما الدليل على أن هذا المورد هو من موارد حكم العقل بماذا؟ بالتعيين. من موارد حكم العقل بالاعتياد وأنه لا ليس موردا من موارد من ماذا؟ من موارد البراءة. هذا هو الكلام. البيان الذي ذكره استنادا إلى أن الجنس لا يعقل تعلق التكليف به وحده وأنه أخرج محل الكلام عن دوران الأول بين الأقل والأكثر هكذا يقول وأدخله في دوران الأول بين التعيين والتخيير. لكن من قال بأن العقل حاكم بالتعيين في مثل ذلك؟ لأنه قد يقول قائل بأنه لأنه لا الأمر ليس هكذا، بل العقل يحكم في مثل ذلك جريان الوراء باعتبار أن المكلف يتيقن بأن ذمته مشغولة بوجوب ذبح حيوان، هذه قضية متيقنة ولا يمكن الشك فيها أنه يجب عليه أن يذبح حيوانا، ويشك في وجوب تقيد هذا الحيوان بالفصل المعين، يشك في وجوب تقيد هذا الحيوان بالفصل المعين، وحينئذ يمكن إجراء الورع. لماذا لا يمكن إجراء الورع؟ يعلم المكلف بلحاظ ذات التكليف، بلحاظ ما تشتغل به الذمة، وقطعا يعلم بأن ذمته اشتغلت بذبح حيوانا، هذا لا يشك فيه. في فرض المسألة لا شك في أنه يجب عليه أن يذبح حيوانان، وإنما يشك في أن هذا الحيوان الذي يجب عليه ذبحه هل هو مقيد بفصل خاص أو لا؟ وشك في التقييد يمكن إجراء الورع لنفسه، يمكن إجراء الورع لنفسه. فليس من الواضح بأن العقل يحكم في محل الكلام بماذا؟ بلزوم التعيين وعدم إجراء الورع، بل يمكن أن يقال الكلام بهذا الشكل ويكون هذا شك في التكليف الزائد، ويمكن إجراء الورع لنفي هذا التكليف الزائد، ويكون نظير في الحقيقة نظير ما تقدم في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرائع. من هذا القبيل السير في باب الشرائع شنو كان عندنا؟ كنت أعلم بأن التكليف أن الذمة مشغولة بعتق رقبات، وإنما أشك في ماذا؟ في تقيد الرقبة التي اشتغلت الذمة بعتقها أن يكون مقيدا بماذا؟ بالإيمان. هل هي مقيدة بهذا القيد أو ليست مقيدة بهذا القيد؟ كيف هنا قلنا بأنه لا مانع من جريان الورع لنفس التقييد المحتمل، كذلك في محل الكلام قد يقال بأنه لا مانع من جريان الورع لنفس تقييد الحيوان الذي اشتغلت الذمة بذبحه بأن يكون مقيدا بفصل شنو؟ خاص. هذا ينفى بالوراء، والنتيجة هي إثبات التخيير للتعيين. قد يقال هذا الكلام في محل في المقام، لكن يمكن أن يكون المحقق النعيم قدس الله نفسه الزكي ناظر إلى إثبات عدم كون المقام من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هو نفي حتى هذا الاحتمال الذي ذكرناه الآن قبل قليل، وذلك لاعتبار أنه يريد أن يقول أنه في المقام لا يوجد قدر متيقن في البين، في المقام لا يوجد قدر متيقن في البين، بل كل الاحتمالات المطروحة هي احتمالات ولا قطع بماذا؟ بواحد منها حتى يكون هناك قدر متيقن في البين. المحقق النعيمي يريد أن يقول بعد فرض استحالة تعلق التكليف بالجنس واحدة بالجنس من دون فاصل، حينئذ الأمر يدور بين أن يكون الجنس الذي يتمن الفصل الذي يتميز به الجنس عندما يتعلق به التكليف هل هو فصل معين أو هو واحد من فصوله، أحد هذه الفصول الذي يمكن أن يتحقق ويتحصل فيها به الجنس. الأمر يدور بين هذين الاحتمالين، وهذان الاحتمالان لا قطع بأحدهما، هذا المحتمل لا قطع به، ذاك المحتمل أيضا لا قطع به. كون الجنس مقيد بفصل خاص هذا محتمل لا نقطع به لا جزم به، كون الجنس ليس مقيدا بفصل محتمل بل يكفي فيه تحقق في ضمن احد فصوله هذا ايضا لا قطع به، لاننا لا نقطع بماذا؟ بان اسم الجنس الذي تعلق التكليف به هو يكفي تحقق يكفي فيه تحققه في ضمن واحد من فصوله. هذا لا قطع به. لماذا؟ لاننا نحتمل انه لا الجنس الذي تعلق التكليف به مقيد بان يتحقق في ضمن هذا الفصل المعين. فاذا كما لا يكون لتعلق التكليف بالجنس المقيد بفصل معين، كذلك لا يقين لتعلق التكليف بالجنس في ضمن اي واحد من الفصول. هذا ما يكون عند هذه لوضوح انما نحتمل الاحتمال الاخر. الاحتمال الاخر يقول لا الجنس ليس مامورا به في ضمن اي فصل من فصوله، بل هو امر به في ضمن لا تحقق في ضمن هذا الفصل الخاص. هذا الاحتمال موجود. هذا الاحتمال الموجود يمنع من القطع للاحتمال الاول. الاحتمال الاول لا قطع به، الثاني ايضا لا قطع به، وكل منهما محتمل ولا قطع في البين، فلا فجر متيقن في البين. فاذا لم يكن هناك فجر متيقن في البين فلا يمكن ادراج المساله في باب الاقل والاكثر، وانما تخرج عن باب الاقل والاكثر وتدخل في دوران الامر ما سمى بين التعيين والتخيير. وفي مثله يكون الحاكم بماذا؟ يكون الحاكم العقل، يكون حاكما بالتعيين لا بماذا؟ لا بالتخيير، لا بجريان البراء. لا يحكم العقل بجريان البراء لانه في الحقيقه لا يوجد قدر متيقن نقول بان هذا نتيقن لتعلق التكليف به ونشك في ماذا؟ ونشك في شيء زائد اليه، في ضمن شيء زائد اليه حتى يعقل جريان الوراء النفسي المحتمل الزائد. وانما الامر يدور بين امرين لا يقين بهما، كل منهما محتمل. تعلق الجنس، تعلق التكليف بالجنس في ضمن اي واحد من فصوله هذا محتمل، وتعلق التكليف بالجنس في ضمن فصل معين هذا ايضا محتمل. فلا قدر متيقن، فيجب الاحتياط حينئذ. لعل مقصود المحقق الناعمي هذا حينئذ لا يرد عليه ماذا؟ الاشكال السابق الذي ذكرناه. نعم. سياتي ذكر ما يمكن ان يكون جواب عن هذا الوجه الذي نقله السيد الخليل قدس الله المستعان المحقق النعيمي. في فوائد الوصول، في فوائد الوصول يمكن ان نستفاد من كلامه وجها اخر، وجها اخر لعدم جريان الوراء في موارد التخيير العقلي. هذا الوجه الاخر نقلناه اعتقد في الدرس السابق، وكان حاصله هو هذا، ان هكذا قال ان الترديد بين الجنس والنوع يقول وان كان بالتحليل العقلي يرجع الى الاقل والاكثر، بالتحليل الدقيق العقلي يرجع الى الاقل والاكثر، لكنه خارجا بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين، يكون من الترديد بين المتباينين، لأن الإنسان بما له من المعنى المرتكل في الذهن مباين للحيوان عرفان. هذا الوجه العرفي، والإنسان بما له من المعنى المرتكل هو يباين ماذا؟ يباين الحيوان. فلو دار الأمر بين ذبح الحيوان او ذبح الانسان مثلا، او اطعام الانسان حيوان او اطعام الحيوان او اطعام الانسان، يقول العرف يرى بان الامر جائر بين المتباينين. واللازم في مثل ذلك يقول هو الاحتياط لاطعام فصوص الانسان في هذا المثال، لان مثل الحديث الرافع إلى كل من وجود إطعام الإنسان ووجود إطعام الحيوان نسبة واحدة، فحديث الرفع يجري في هذا وأيضا يجري في ذاك، فيتعارضان. حديث الرفع يسقط في كل منهما بسبب ماذا؟ بسبب التعارض، لأنه لا يمكن إجراء حديث الرفع بنفي وجوب إطعام الإنسان وإجراءه في نفس الوقت بنفي إطعام وجوب الشنو؟ بنفي وجوب إطعام الحيوان، لأننا نعلم بوجوب إطعام أحدهما بلا إشكال، فتسقط البراءة في كل منهما، وحينئذ يبقى العلم الإجمالي على حالة ويقتضي ماذا؟ الاختيار. هذا بيان آخر غير البيان السابق. يعتمد هذا العلم البيان بعد الاعتراض، لأنه بالنظر الدقي الأمر يدور بين الأقل والأكثر، لكنه بالنظر العرفي الأمر يدور بين الشنو؟ بين متباينين. وذكر مثالا لذلك بالإنسان مع الحيوان، مو بالبقر مع الحيوان أو الغنم مع الحيوان، لا بالإنسان مع الحيوان، يقول هذان مفهومان متباينان. هذا اللي ذكره في مصباح في فوائد الوصول، هذا اللي ذكره يجاب عنه، يجاب عنه، وهذا الجواب هو في الحقيقة يصلح أن يكون أيضا جواب عن البيان الأول الذي نقله عن السيد الخوي، كما يصلح أن يكون جوابا عن الدليل الذي ذكره صاحب الكفاية لمنع جريان الوراء في محل الكلام، هو جواب واحد. إذا كان يصلح أن يكون جوابا عن كل هذه الوجوه التي ذكرت لمنع جريان الوراء في محل الكلام، هذا الوجه ذكرناه في الدرس السابق الآن نعيده، وحاطبه هو هذا، أن التباين بين النوع بين النوع بين الجنس والنوع بين النوع بين الجنس والفاصل، أن هذا التباين إنما هو في اللحاظ، هو تباين في اللحاظ، لاعتبار هاي النقطة، لاعتبار أن النوع هو يتضمن ماذا؟ الجنس. الجنس هو مستبطن لماذا؟ في نفس النوع، مستبطن في نفس النوع. هذا الجنس المستبطن في نفس النوع إذا لاحظناه بنظرة إجمالية باللحاظ الإجمالي، هذا يباين الجنس الذي يلحظ باللحاظ التفصيلي. هناك مباينة وتباين بين الجنس باللحاظ التفصيلي وبين الجنس المستبطن في النوع الذي يلحظ باللحاظ الإجمالي، وبطريقة اللف والنشر بطريقة يعني بطريقة إجمالية وبنظرة إجمالية، عندما نلحظ النوع نلحظ باللحاظ الإجمالي في ضمن ماذا؟ الجنس. هذا الجنس الذي يلحظ باللحاظ الإجمالي في النوع فهو يباين الجنس الذي يلحظ باللحاظ التفصيلي، وبنظرة تفصيلية هو مباين له. هذا صحيح، هذا التباين بهذا المقدار موجود، لكن هذا التباين هو تباين في اللحاظ، في اللحاظ الإجمالي وفي اللحاظ التفصيلي. لكن إذا جربنا الأمر من هذه اللحاظات لاعتبار ما تقدم مرارا من أن هذه اللحاظات هي حدود للملحوظ، هذه اللحاظات ليست داخلة في العهدة، لا تشتغل بها الذمة، وإنما الذي تشتغل به الذمة ويدخل في العهدة هو ذات الملحوظ وذات المحدود، هذا هو الذي يدخل في العهدة وتشتغل به الذمة. إذا لاحظنا ذات المحدود نفس ما يكلف به المكلف، ما تشتغل به الذمة، اللحاظ لا تشتغل به الذمة، اللحاظات كلها لا تشتغل به الذمة ولا تدخل في العهدة، إذا لاحظنا ما تشتغل به الذمة حينئذ يمكن أن يقول المكلف بكل وضوح، يمكنه أن يقول بأني أقطع، لأن ذمة اشتغلت بذبح حيوانين أو بإطعام حيوانين، الذمة اشتغلت قطعا لإطعام حيوان هذا لا يشك فيه المكلف، لا يشك في أن عقدته اشتغلت بذبح حيوان أو بإطعام حيوان، ويشك في أنه هل اشتغلت أيضا مضافا إلى ذلك بأن يكون هذا الحيوان هو من نوع خاص، هل اشتغلت أيضا بأن يكون الحيوان متميز بفصل خاص أو لا، هذا شك في التكليف بلحاظ ما تشتغل به الذمة، هذا شك في التكليف في عالم العقدة، شك في التكليف الزائد، شك في إضافة شيء إلى ما يعلم اشتغال الذمة به، فحينئذ تجري البراءة ولا مانع من جعل البراءة، وليس الأمر دائر بين العقد بين المتباينين كما في التقريب الثاني كلام المحقق النائي، وليس دائر بين التعيين والسخية كما في التقريب الأول الذي ذكر السيد الخوي نقلا عنه، ولا دائر بين المتباينين كما يقول صاحب الكفاية. إذا أخذنا اللحاظات بنظر الاعتبار يمكن أن يكون هذا دائر بين المتباينين، لكن إذا جربنا المسألة عن بعض اللحاظات باعتبار أنها لا تشتغل بها الذمة ولاحظنا نفس ما تشتغل به الذمة، سنجد أن المكلف بإمكانه أن يقول أنا جازم لأن ذمة اشتغلت بإطعام حيوان، هذا طبعا لا يشك فيه، لا يشك فيه، وإنما يشك في أنه هل اشتغلت ذمته مضافا إلى ذلك بأن يكون الحيوان من فصل في يعني من نوع معين أو متميز بفصل معين أو لا، هذا شك في التكليف ذاته في البراءة. قلنا أن هذا بالضبط من قديم ما لا من قديم ما تقدم في باب الشرائع، هما من واحد واحد، أي فرق بينهما؟ في باب الشرائع هناك يعلم المكلف بأنه أمر بعتق رقبة ويشك في أنه هل يعتبر الإيمان في تلك الرقبة أو لا يعتبر الإيمان في تلك الرقبة، ونفس الكلام يقال مع حفظ الطوارئ، لكن هما من باب واحد، هو يعلم بأنه قد اشتغل ذمته قطعا بأسفل طرف، ويشك أنه هل يشترط في هذه الرقبة أن تكون مؤمنة أو لا. قلنا هناك أن البراءة تجري في نفي التقييد الزائد المحتمل، في نفي التقييد الزائد المحتمل بلحاظ عالم العهد، بلحاظ ما تشتغل به الذمة. في المقام أيضا يمكن أن يقال ذلك، في المقام يعلم المكلف بأنه قطعا اشتغل ذمته بإطعام حيوان، بإطعام حيوان قطعا اشتغلت الذمة بإطعام حيوان، ولا يمكن إجراء الورع إلا نفي هذا، قطعا اشتغلت بإطعام حيوان، وإنما يشك في أنه هل يعتبر في هذا الحيوان أن يكون من نوع خاص أو متميز بفصل خاص أو لا، هذا شك في التقييد الزائد، شك في التكليف بأمر إضافي، في ضم شيء إضافي إلى ما يتيقن باشتغال الذمة به، فيمكن أن تجري فيه الوراء وتنفي ماذا؟ وتنفي هذا التقييد الزائد. هذا يكون جوابه عن كل ما تقدم، إذا تم هذا المطلب يكون الجواب عما ذكر صاحب الكفاية وعما نقل عن المحقق النائي في كلا الموضعين. نعم، في الدرس السابق قلنا أن في مثال الإطعام والإكرام، في مثال الإطعام والإكرام يمكن أن يقال بأن الأمر يدور بين المتباينين، يعني لا يجري فيه هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، هذا يجري في الجنس مع الفصل، في الجنس مع النوع، هذا الكلام يجري، لكن في باب الإطعام والإكرام عندما يدور الأمر بين إطعام زيد وبين ماذا؟ وبين إكرام زيدين، هنا لا، هذا البيان السابق لا يجري، بل يمكن أن يقال أن الأمر يدور بين مفهومين متباينين، بين مفهومين متباينين، وذكرنا في الدرس السابق وإن كان بينهما التقاء في الصدق الخارجي انشقاق الصف الخارجي، وقد تكون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، لأن كل ما يصدق عليه الإكرام كل ما يصدق عليه الإرهام يصدق عليه شنو؟ الإكرام. لكن لا عكس، ليس كل ما يصدق عليه الإكرام يصدق عليه شنو؟ الإرهام. بالرغم من هذا من الصدق الخارجي في الجملة، لكنه يبقى المفهومان متباينين، مفهوم الإطعام ومفهوم الإكرام، عندما يدور الأمر بينهما أن يكون الواجب هل هو الإطعام أو يكون الواجب هو ماذا هو الإكرام، هو مفهومان متباينان. التقاؤهما في الصدق الخارجي هذا لا يبرر عدم التباين بين ماذا بين المفهومين، ولعل السر في الفرق بين هذا المثال وبين الأمثلة السابقة بين الجنس مع النوع والجنس مع الفصل، السر هو هذا أن الجنس هناك أخذ في مفهوم ماذا في مفهوم النوع، معقود في مفهوم النوع، معقود في ماذا في النوع، ليس أمرا ليس معقودا في مفهوم، لا أخذ في مفهومه، بينما في محل الكلام في باب الإطعام والإكرام الأمر ليس هكذا، لم يؤخذ في مفهوم الإطعام مفهوم الإكرام، بينما في مفهوم الإنسان أخذ مفهوم ماذا في مفهومه، أخذ الحيوان أخذ الجنس في مفهومه أخذ الجنس، بينما في باب الإطعام والإكرام لم يؤخذ في مفهوم الإطعام الإكرام مفهوم الإكرام، ولذا صارت النسبة بينهما شنو هي التباين، صار مفهومين متباينين، مفهومان مفهومان متباينان. من قليل مثلا من قليل مفهوم الشجر مع مفهوم الخشب مع مفهوم الشجر، مفهوم الشجر ليس في الصدق الخارجي، هناك ثلاثة في الصدق الخارجي لأنه كل شجرة هي الخشب ولا عكس، مثل الإطعام والإكرام، لكن هذا لا يعني ماذا أن الشجر أخذ في مفهومه ماذا مفهومه الخشب، لم يأخذ الخشبية في مفهوم ماذا في مفهوم الشجر، وهكذا أطلب الحديد مع المسمار، لم يأخذ في مفهوم المسمار ماذا مفهوم الحديد، وإنما هو شيء آخر غير الحديد، وإن كان يلتقيان في الخارج لم يأخذ في مفهومه مفهوم الحديد، ولذا يرى بأنهما أمران متباينان، الحديد كمفهوم هو مباين لمفهوم المسمار، الخشب كمفهوم هو مباين لمفهوم الشجرة، الإكرام في محل الكلام أيضا هو مفهوم مباين إلا لمفهوم الإطعام. هذا هو السر في ماذا في عزل هذا المثال والاعتراف بأنه يكون بينهما تباين وليس هناك شيء هذا متيقن بينهما، لا هو المكلف يشك في أنه هل يجب عليه إكرام ذي أو يجب عليه ماذا إطعامه، أو يجب عليه ماذا إطعامه، مفهومان متباينان. حينئذ القاعدة الأول في مثله هو أنه يجب الاحتياط ويجب إكرامه، لماذا يجب إطعامه، هذا الأخص تتقن يجب الإتيان به باعتبار أن الأمر دائر بين ماذا بين المتباينين. ومن هنا قلنا بأنه نحتاج لعدم الإلزام بالتعيين وحل العلم الإجمالي، لابد نحتاج إلى ماذا للاستعانة بالانحلال الحكمي لحل هذا العلم الإجمالي في هذا المثال، انحلال حقيقي غير موجود لأن الأمر دائر بين المتباينين، لكننا نحتاج لحل هذا العلم الإجمالي وتجويد إجراء البراءة إلى ماذا إلى الانحلال الحكمي بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه في المقام إصالة البراءة لنفي وجوب الإطعام تجري لأنه موضوع متحقق، أمر مشكوك، تكليف مشكوك، موضوع متحقق، فتجري البراءة لنفي وجوب الإطعام ولا تعارض بالوجود بجريان الغرائب التي وجود شمل الإكرام كما قلنا من أنه إن كان الغرض من إجراء الغرائب في الإكرام هو التأنيم من ناحية ترك الإكرام مع ترك الإطعام فهذه مخالفة قطعية. البراءة لا تجري للتأمين عن المخالفة القطعية وإنما تجري للتأمين عن المخالفات الاحتمالية. وإن كان الغرض من إجراء الوراء في الإكرام هو التأمين من ناحية ترك الإكرام مع الإتيان بالأطعام هذا غير معقول. هذا غير معقول لأن نفي ما هو أهم صدقا يستلزم نفي ماذا؟ ما هو أخف صدقا. افتراض انه في الخارج يكون هناك اطعام بلا اكرام هذا مو صحيح وغير معقول. فاذا البراءة في الاكرام لا تجري يعني بمعنى انه ليس لها اثر معقول لجريانها اثر معقول فتجري البراءة لنشر الاطعام وهذا يتحقق به الاستدلال الحكمي وبذلك نصل الى نفس النتيجة وهي ان البراءة تجري في محل الكلام ولا يتعين الرجوع الى التعيين.